الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحثناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس الثاني بعد المئة الأولى من شرح كتاب فقه السنة والكتاب للشيخ سيد صادق رحمه الله تعالى. اليوم نخرج خارج كتاب فقه السنة ونتحدث عن بعض الأحكام المتممة للكتاب، بعد أن انتهينا من تغسيل الرجل وتكفينه والصلاة عليه. قبل أن ندفنه أحيانا نحتاج لبعض الأحكام. ما حكم هذه الأحكام؟ مثل إيه؟ تشريح الجثة الميت ونقل أعضاء الميت واستخدام الميت في كليات الطب لتعليم الطلبة. يبقى الدرس النهاردة خاص بتشريح الجثة ونقل أعضاء الميت وحكم استخدام الميت في طلبة كلية الطب. أيوة، وجئت لكم في هذا اليوم بقرار هيئة كبار العلماء بشأن تشريح الجثة رقم 47 وتاريخه 20/8/1396. الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في شهر شعبان عام 1396 جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم كذا، المبني على خطاب وكيل وزارة الخارجية رقم كذا لكذا، المشروع في صورة مذكرة السفارة الماليزية بجدة المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف المملكة العربية السعودية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم، وذلك لأغراض مصالح الخدمة الطبية، كما جرى استعراض البحث المتقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية، ميت اشتبه في قتله يعني. الثاني التشريح لغرض التحقق من أمراض وبائية لنتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منه. الثالث التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما. تمام. وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليها أعلاه، قرر المجلس ما يلي بالنسبة للقسمين الأول والثاني، اللي هو تشريح لغرض التحقيق من دعوى جنائية والتشريح لغرض التحقق من أمراض وبائية، فإن المجلس يرى أن في إجزائهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية للمجتمع من الأمراض الوبائية ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك، فإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريع لهذين الغرضين سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصومة أم لا. يعني إيه معصومة؟ جثة مسلم أو جثة كافر، اللي هو يبقى التشريح من غرض شبهة جنائية أو التشريح من غرض وجود أمراض وبائية، هذا جائز بإجماع هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، إجماع هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. وأما بالنسبة للقسم الثالث فهو التشريح في الغرض التعليمي، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدء المفاسد وبدرء المفاسد وتقليلها وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم ظهرت التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة، فإن المجلس يرى جواز تشريع جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامتهما بكرامته حي، وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. ونظرا إلى أن التشريع فيه امتهان لكرامته، وحيث إن الضرورة في ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير المعصومين، فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريع مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثة أموات معصومين، والحال ما ذكر. والله موفق وصلى الله على نبينا محمد. يعني مجلس هيئة كبار العلماء يرى أن ممكن يستغنى عن تشريع جثة المسلم. لماذا؟ بتشريع جثة كافر. كانت المملكة العربية السعودية وما زالت تشتري الأموات من الكفرة من الهند وغيرها، من تشتري جثث الموتى هؤلاء وتجعل الطلبة يتعلمون عليها رجال مثير، وما زال إلى وقتنا هذا كانوا لا يشرحون جثث المسلم. لكن هنا في مصر حسبنا الله ونعم الوكيل، هناك تجار لجثث الموتى، بعد أن يفتن الميت يباع لأمثال هؤلاء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هي اختبارنا. ثم جاء في قرار المجلس رقم 99 وتاريخ 6/11/1402 ما يلي: وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو، ده بالنسبة لأعضاء الميت، يعني هل يجوز الانتفاع بها؟ يعني واحد مات، لكن في أحياء في بعض الأعضاء في جسم الإنسان تجلس إليه ساعتين بعد موته أو 3 ساعات حية، يجوز استعمالها ونقلها لإنسان حي. وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزءه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه، تمام، إذا دعت الحاجة إليها وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح ضرعه كما قرر بالأكثرين. يعني أحيانا يأخذوا حتة من جسمك يحطوها في حتة ثانية، ها، حتة لحم من هنا يوصلوا بها لحم مكان ثاني، أو حتة عظم من هنا يصل، هذا داخل المسلم بينه وبين المسلم، لا في جسد المسلم الواحد لا حرج. تمام. كما قرر الآتي: جواز نقل عضو أو جزء من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح صرعه في من سوف يزرع به. إذا أمنت الفتنة، أما لو كان أخذ هذا العضو سوف يقيم فتنة كبيرة جدا، فلا يؤخذ من أهل الميت. تمام. جائز له. ستان. 2. جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو من أعضائه، نقل أعضاء الأحياء أو جزء إلى مسلم مضطر إليه ذات إلى مضطر إلى ذلك، وبالله التوفيق. هي كبار العلماء، قرار المجمع الفقهي الإسلامي، هي كبار العلماء، قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن تشريع جثث الموت. المجمع ده بإذن علماء وفقهاء من جميع أرض المعمورة في جدة أو في رابطة العالم الإسلامي. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على من لا نبي بعده سيدنا محمد بن علي وصحبه، أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورة 10 منعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24/7/1408 الموافق 17 أكتوبر 1987 إلى يوم الأربعاء 28/7/1408 الموافق 21 أكتوبر 1987 قد نظر في موضوع تشريع جثث الموتى، وبعد مناقشته وتداول الرأي فيه أصدر القرار الآتي. هذا المجمع الفقهي الإسلامي ينعقد كل سنة فيناقش القضايا الفقهية المعاصرة، يعني طبعا بتجد قضايا تحتاج إلى فتاوى، والفتاوى دي لابد أن تكون من مجمع عليه. أولا، يجوز تشريع جثث الموتى لأحد الأغراض الآتية: 1. التحقق في دعوة جنائية لمعرفة أسباب الموت. قرر مجمع الفقه التابع رواية الأسلام يلي: واحد، أولا يجوز تشريع جثة الموتى لأحد الأغراض الآتية: ألف، شوف الأغراض، ألف التحقق في دعوة جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة، وذلك عندما يشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن التشريع هو السبيل لمعرفة هذه الجثة، سواء الجثة دفنت أم لم تدفن. تمام. باء، نبقى أول إيه؟ سبب الوفاة إذا كان في دعوة جنائية. باء، التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريع لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الوقائية والعلاجية المناسبة لتلك الأمراض. لو في وباء انتشر عايزين يعرفوا سبب الوباء، مات منه واحد أو اثنين أو ثلاثة، عايزين يعرفوا سبب الموت أو أثر الموت ده، أثر هذا الوباء على الإنسان أو كيفية علاج هذا الوباء، ولم يصلوا لذلك إلا بتشريع جثة، فلا حرج. جيم، النوع الثالث، تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب، خلاص. ده ثانيا في التشريع لغرض التعليم تراعى القيود الآتية، تراعى أخذ القيد الأول: إذا كانت الجثة لشخص معلوم فيشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريع الجثة، لو إنسان ده معروف. تمام. يقولون يا عمي أنا جثتي وقف على كلية الطب، كثير من الناس بيعمل كده، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته. تمام. ولا ينبغي تشريع جثة معصومة في الدم إلا عند الضرورة. تمام. باء، يجب أن يقتصر في التشريع على قدر الضرورة كي لا يعبس بجثث الموتى. تمام. جيم، جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يوجدن. ثالثا، يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة، في كل الأحوال السابقة يجب جميع أجزاء الجثة، ما يتركون أجزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الانتفاع بأعضاء الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 26. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. يقول: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وآله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 إلى 23 جماد الآخر 1408 مضى 6 11 6 إلى 11 فبراير 1988 بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية. طبعا المجمع ده كل واحد بيجي جايب معاه بحث معد كامل لهذه القضية، القضايا التي سوف تطرح وتناقش بعد اطلاع على الأبحاث الفقهية والطبية كمان. لو أمر إذا كده يتعلق بالطب لابد أن تأتي أبحاث طبية من كبار الأساتذة الموثوق فيه. تمام. الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو موتا، كلام ده يقصر كلام فيه، هذه نعرفه. وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع ففرضه التقدم العلمي والطبي، يبقى الموضوع ده أمره، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان، مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة والداعية إلى التعاون والتراحم والإثار. وبعد حصر هذه الموضوعات في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعا لها، قرر ما يلي من حيث التعريف والتقسيم: أولا، يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرنية العين، سواء كان متصلا به أم منفصل عنه. ثانيا الانتفاع الذي هو محل البحث، هو استفادة دعت إليها ضرورة من المستفيد، لا لاستبقاء أصل الحياة أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه، على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعية. ثالثا تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام الآتية: نقل العضو من حي، نقل العضو من ميت، نقل من الأجنة. تمام. الصورة الأولى وهي نقل العضو من حي تشتمل الحالات الآتية: نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، لو إنسان زي ما قلنا اقطع حتة لحم من هنا أو عظم من هنا أو تمام، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها. فباء نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان حي آخر، وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه الحياة. أما ما تتوقف عليه الحياة فقد يكون فرديا وقد يكون غير فردي، فالأول كالقلب والكبد والثاني كالكلية والرئتين. فردي يعني ما فيش غير حاجة واحدة منهم، قلب واحد، والإنسان عنده قلب واحد وكبد واحد. وأما زوجي رئتين أو كليتين. وأما ما لا تتوقف، بحيث أن لو شال كلية الكلية كان يحتاج شغال السابق الشغل بربع كلية وثلث كلية. تمام. خذ بعض رضك الكبد للرئتين برضو ممكن الإنسان يشتغل برئة واحدة، لكن مش هيشتغل مش هنقسم القلب نصين يعني. ها تمام. وأما ما لا تتوقف عليه الحياة فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه ما لا يقوم بها، ومنه ما يتجدد تلقائيا كالدم، الدم يتجدد، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الإنسان والموروثات والشخصية العامة برضو في حاجات لها علاقة بالأنساب زي إيه؟ الخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنها ما لا تتأثر لا تأثير له على شيء من ذلك. يعني الكلية لما تنتقل من إنسان لإنسان لا تؤثر به، لكن الخصية إذا انتقلت من إنسان إلى إنسان كده أنت تكلمت في موضوع إيه؟ نسب ودنيا ثانية. تمام. وكذلك المبايض لو انتقلت من امرأة لامرأة هتكلم في إيه؟ في نسب. الصورة الثانية وهي نقل العضو من ميت، ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين: الحالة الأولى موت الدماغ تكلمنا فيها بشيء من التفصيل، الموت الكلينكي. تمام. أو الكلينكي يعني تعطيل جميع وظائف تعطلا نهائيا لا رجعة فيه طبيا. تمام. الموت الكلينكي موت الدماغ بيسموه موت الكلينكي، الإنسان جميع أعضاءه وعضاء خلاص هو مات إكلينكيا، مخه وقلبه ولن يعمل من ناحية طبية تانية، موجود على الأجهزة، شغال بالأجهزة، لو شلنا منه الأجهزة حيموت بعد ساعة أو ساعتين. أيوه موت الدماغ وبعدين يتحول إلى الجسم. يا رقنوه ذل كما عادس مع شارون. الحالة الثانية توقف القلب والتنفس توقفا تاما لا رجعة فيه طبيا إلا إذا كان على الأجهزة. تمام. وقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة. الصورة الثالثة وهي نقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاثة حالات: حالة الأجنة التي تسقط تلقائيا. تمام. حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي. حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم، موضوع أطفال الأنامل. تمام. تلقائيا اللي هي الاستمناء وغيرها، لعامل طبي بجراحة. من حيث الأحكام الشرعية: أولا يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من إيه؟ من الضرر المترتب عليها، ويسرى وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا. هي الدمامة شكل وحش أو المنطقة دي وحشة عايزين يزبطوها، تجميل يعني، دي عمليات التجميل. ثانيا، يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، فإن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا زي إيه بقى؟ الدم، الجلد، الجلد ده بيتجدد، فص من الكبد، ويراعى في ذلك اشتراط كون بس هنا ما ذكرش فص الكبد، ويراعى في ذلك اشتراط كون البادل كامل الأهلية وتحقق الشروط الشرعية المطر. إيه كامل الأهلية اللي خدناه في أصول الفقه؟ أهلية الأداء وأهلية الوجود، كنا بالغ وعنده أهلية أداء وأهلية وجود، ما فيش أي موانع لا مكتسبة ولا سموي، لا مجنون ولا مقلوب ولا نائم، ولا يكون هو اللي آذن ولا اللي آذن بهذا التبرع. لكن ما يفعله مجرم تجارة نقل الأعضاء حسبنا الله ونعم الوكيل من سرقة الأطفال وسرقة غيرها وتجارة بأعطائهم، أو كما يفعلون يجيبون الأفارقة على منها يهربوهم وتاجروا فاخذوهم يذبحوهم فدوها أعضاءهم حسبنا الله ونعم الوكيل، والمكاليب في الشارع وغيره. نعوذ بالله. خلاص، هذا لا يجوز شرعا، عشان ينقل عضو من عضو لازم يكون الناقل ده اللي ينقل منه عنده كامل الأهلية. ثالثا، تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عنده استئصال العين لعلة مرضية، في علة مرضية في العين لازم تتشال عين عنده، ربنا يعافيكم ربنا يعافينا وإياكم مثلا سرطان وبتاع، إذا عينه لازم تتشال، فهو ممكن يستفيده من العين اللي حتتشاله حترمي يستفيده منها بإيه؟ قرنية الشبكية. تمام. خاطر عضلك كان في امرأة عندها فشل كلوي، وجابوا بنت فقيرة ياخذوا الكلية بتاعتها، فهم نايمين هم الاثنين في مستشفى بالليل، وخلاص الصبح تعمل لهم عمليه بعد عملت الاجراءات اللازمه من تحاليل وغيرها، فما موافقه الكلام ده بيع وشراء. فبكت هذه المسكينه بنت 16 17 سنه، ودي الام دي 60 70 سنه داخله على 70، بكاء مريض. فبتسالها المراه وهي هم الاثنين في وضعها، ما بكي؟ تبكي ليه؟ قالت أنا الذي اضطرني لفعل ذلك الفقر والحاجة. ففي الصباح قبل العملية نادت الأم ابنها، أنتوا أعطيتوا البنت دي حقها؟ قالوا لا. قال أعطوا حقها الأول. فالعملية بعد العملية احنا متفقين معها، قالت الآن والله لن أدخل العملية حتى تعطوا حقها. أعطوها حقها اللي هو المالي، فقلت لها توكلي على الله أنت وأنا لي الله. أتنا امرأة كبيرة اقترفت على الموت، وهذه فتاة شابة أعطتها المال كامل المتفق عليه وأمرتها بالإنصاف ومشت الموت. يوم يومين ثلاثة يعملوا تحاليل بعد ما أعطتها المال وانصرفت منه، الكليتين كلا الكليتين المرأة يعملان كأن ليس بهما شيء. الله أكبر، إنه على كل شيء قدير. شوف لإخلاص هذه المرأة رجعت الكليتان تعملان كأنهما ليس بهما أي مرض. سبحان الله، ودي حدثت مرارا وتكرارا. تمام. هذه الصورة. رابعا، يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة القلب، شيء من القلب من إنسان حي إلى إنسان آخر. بعض يذهب إلى دول زي الصين وغيرها، هناك في كبار تجار أعضاء هم كفر أصلا. شاهد الأمر الشيخ محمد إسماعيل يقول سبحان الله، القلب بالذات إذا نقل يختلف عن باقي الأعضاء. القلب إذا نقل تتغير طباع الإنسان على حسب القلب المنقول إليه. يعني مثلا القلب الآن مريض ده اللي عنده قلب مريض غيره كان مثلا سريع القلب والغضب، والقلب اللي هنقوله صاحبه كان بطيء الغضب، يتغير إلى بطيء الغضب. كان ذكي، كان غبي، كان عنده ملكة حفظ. سبحان الملك، طباعه وأخلاقه تتغير. وصدق الله إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي سؤال إن في الجسد مضغة. إذا كان فاسد أو صالح، طيب أو خبيث، شرير أو خير، سبحان الملك يا جماعة. في كل من نقلت لهم قلوب وجدوا نفس أخذ طباع المنقول إليه تماما. تمام. رابعا، يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر. خامسا، يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته، وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليه. يعني ممكن ننقل منه عضو لكن هيوقف وظيفة أساسية، هي حياة الإنسان كلها مش هتوقف، يعني مش هيموت لكن هيوقف إيه، سوف تقف هناك إيه وظيفة أساسية. مثلا نقلنا منه الكلى، أصل خلاص ما عندوش كلى، الكليتين هو عنده كليتين، واحدة بيضة واحدة سليمة، خدنا السليمة وبقعدت البيضة. تمام. أصبح ما عندوش إيه كلى، إيه اللي بيحصل هنا؟ مش هيموت لكن هيحتاج لغسيل كلى، والعياذ بالله هذا لا يجوز. يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطي زواله وظيفة أساسية في حياته، وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قريضة العينين مثلا أو كلتيهما مثلا. أما إن كان النقل يعطل جزء من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما سوف يأتي في الفقرة الثامنة. سادسا، يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو. إنسان مات خلص ومات، في عضو قرنية أو غيرها حنقولها. تمام. لحي يستفيد منها. تمام. يجوز ذلك أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت، أو بشرط أذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. تمام. سابعا، وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروطة لئلا يتم ذلك بواسطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان لبيع بحال من الأحوال، يعني بيع الأعضاء ده غير جائز. أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريما فمحل اجتهاد النفس. المال اللي هو تحول له كلية أو تحول له القرنية، أو هو بذل مال أو أعطاه كهدية أو غيره، يقول لك ده موضوع محله اجتهاد ونظر. ثامنا، كل ما عدا الحالات السابقة والصور المذكورة مما يدخل في أصل الموضوع فهو محل بحث وإيه نظر، كل حالة تقدر به بقدره، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية، والله أعلم. آخر حاجة، موضوع نقل الدماء. قررت هيئة كبار العلماء بشأن بنوك الدم قرار رقم 65 وتاريخ 7/2/1999، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من له. ففي الدورة الثالثة الاستثنائية لمجلس هيئة كبار العلماء من عقيدة مدينة الرياض في 1/2/1999 إلى 6 منه طلع المجلس على ما جاء في كتاب معالي الأمين العام في رابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس العام في إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، برغم كذا المبني على ما ورد إليه من المقام السامي لإجراء ما يلزم نحوه، ما اقترحه المدعو فتوح ابن سليمان النجار من إنشاء بنك إسلامي لحفظ الدم للإسعاف السريع لجرح المسلمين وقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم والاحتفاظ بكميات هائلة منه لإسعاف جرح المسلمين. وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداوله وتداول الرأي فيه، قرر المجلس بالأكثرية، يبقى إيه الأكثرية مش الأغلبية أو الإجماعية، ما يلي: أولا، يجوز أن يتبرع الإنسان من دمه بما لا يضره عند الحاجة إلى ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين. يبقى التبرع بالدم ده أمر جائز. ثانيا، يجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم وحفظ ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين، على أن لا يأخذ البنك مقابلا ماليا من المرضى، يبيعش لهم الدم بفلوس أو أولياء أمورهم عوضا عما يسعفهم به من الدماء، وألا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للكسب لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين. الله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. هيئة كبار العلماء، يبقى هذه أهم الأشياء التي تتعلق بمثل هذه الأمور في ماذا؟ في حكم التشريع جثث الموتى. إذن يجوز التشريع، يعني يجوز التشريع بالإجماع، تشريع الجثة لإيه؟ الشبهة الجنائية أو لمرض وبائي. موضوع نقل أعضاء الميت لا يجوز إلا بإذن الميت أو ورثة الميت. موضوع نقل الأعضاء من حي لحي لا يجوز إلا إذا كان الإنسان عنده أهلية كاملة. إيه أهلية كاملة؟ أهلية وجود وأهلية أداء، الاثنين، تمام. بعد كده في أعضاء تنقل وأعضاء لا تنقل. الأعضاء التي إذا نقلت كانت سبب في حياة الإنسان كالقلب وغيرها، هذا يحرم نقلها، تمام. أعقاب وإنسان عنده عضو، عنده مرض في عضو معين ولابد أن ينزع منه هذا العضو، يجوز نقل هذا الجزء من هذا العضو لمريض آخر. بالنسبة لموضوع الفلوس، يجوز المستفيد أن يعطي شيء من المكافأة المالية وغيرها. النمرة بعد كذا، بعد ذلك يحرم التجارة بإيه؟ بأعضاء الإنسان من هؤلاء المجرمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.